بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا اخذنا في الدرس السابق قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، من سوره النساء التي تسمى بايه الحقوق العشره. ذكرنا فائده ان الجيران ثلاثه. محمد، جار مسلم له ماذا؟ قرابه. جار مسلم قريب، كم له حقوق؟ ثلاث. كمل يا علي. نعم، حق القرابة، حق الإسلام. والجار الثاني نعم، لا مش قرابة، الأول قرابة، يعني جار أجنبي. نعم. والثالث نعم. والصاحب بالجنب من مراد به؟ محمد، الصاحب بالجنب من هو؟ نعم، قيل قيل الرفيق في السفر، وقيل الزوجة، صاحب مطلقا. وما الذي رجحه السعدي؟ ثالث، قال لعله أولى، لأنه يشمل الجميع. مواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. قال رحمه الله لما ذكر إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال المعجب بنفسه، المتكبر على الخلق. والفخور الذي يثني على نفسه ويمدحها ويفتخر بها على وجه البطر على عباد الله. قال: فهؤلاء ما معهم من الاختيال والفخر يمنعهم من أداء الحقوق التي سبق ذكرها. ثم قال: قال ولهذا ذمهم بقوله الذين يبخلون، أي يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بالبخل بأقوالهم وأفعالهم. والأمر بالأقوال واضح، يأمرون الناس بالبخل بالأقوال. وأما الأمر بالأفعال فمعنى أنهم يتصرفون تصرف البخلاء، فيقتدي بهم غيرهم في ذلك ويتشبه بهم، فيكون داعيا إلى البخل إما بأقواله أو بأحواله. والبخل فسره السعدي رحمه الله بأنه منع ما على الإنسان من الحقوق الواجبة، يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة. قال: ويأمرون الناس بالبخل،
بأقوالهم وأفعالهم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين. فلهذا قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه وتسببوا في منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء، أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم، فعياذا بك اللهم من كل سوء. ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان به، فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي ليس إنفاقهم صادرا عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه، أي فهذا من خطوات الشيطان وأعماله التي يدعو حزبه إليها ليكونوا من أصحاب السعير. وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزهم إليها، فلهذا قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من به الله عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله تعالى إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب، فلهذا حث تعالى عليه بقوله: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، أي أي شيء عليهم وأي حرج ومشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص، وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم. فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق، ولما كان الإخلاص سرا بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال، فقال: وكان الله بهم عليما. ذكر الله تعالى في الآية السابقة التي قرأناها أمس الحقوق وأصحاب الحقوق، ثم ذكر في هذه الآيات من منع هذه الحقوق. فالذين بخلوا وكتموا منعوا حقوق العباد، والذين أنفقوا رئاء الناس منعوا حق الله تعالى الذي هو أول الأوامر في الآية السابقة، وهو الإخلاص لله وترك الشرك به. فوصف الله عز وجل هؤلاء الذين منعوا الحقوق بأنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يبخلون أي يمنعون ما وجب عليهم من الحقوق، وهذا شامل لكل الحقوق الواجبة التي يمنعها الإنسان. ويأمرون الناس بالبخل، إما بأقوالهم وإما بأحوالهم، فإن حال الإنسان قد يكون داعيا إلى الأمر الذي هو عليه. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فسر بكتمان العلم وفسر أيضا بكتمان المال بالبخل بالمال، فإن البخيل كتم نعمة الله ولم يظهرها، وفضل الله الذي عليه كتمه. والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثرها عليه أو يرى أثرها عليه. ولما جاء ذاك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثياب دون، أي ثياب رثة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: يا رسول الله، من كل المال قد آتاني الله من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال: فإن آتاك الله مالا فليرى أثر ذلك عليك. فهؤلاء لبخلهم كتموا فضل الله ولم يظهر عليهم فضل الله، لا في مأكلهم ولا مشربهم ولا لباسهم ولا سائر أحوالهم، لما هم عليه من البخل ومنع الحقوق. ثم قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. مر معنى أن لفظة كافر تدل على ماذا؟ على ستر وتغطية. قلنا: ولذا سمى الله الزراع ماذا؟ كفارا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي الزراع، لأنهم يكفرون الحب أي يغطونه ويسترونه في الأرض، فناسب أن يذكر في هذا الموضع الكافرين، لما كان البخل فيه ماذا؟ تغطية وستر لنعمة الله. وكذلك كتمان العلم وكتمان فضل الله من المال فيه ستر وتغطية، لا يظهر. بيّن الله تعالى أن هذه أخلاق، أن هذه أخلاق الكافرين وأفعال الكافرين الذين توحدهم بالعذاب المهين. ثم ذكر الصنف الثاني: الذين أخلوا بحق الله تعالى، أنفقوا وبذلوا المال ولكنهم لم يبذلوه لوجه الله. فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي لم يبخلوا بها ولكنهم بذلوها وأنفقوها، ولكن كان هذا الإنفاق لأجل أن يراهم الناس فيمدحوهم بذلك. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن فاعل ذلك من أول من يقضى به إلى النار يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أي لو كانوا مؤمنين لحملهم الإيمان على الإخلاص لله تعالى، ولكن لما لم يكن عندهم إيمان بالله ولم يكن عندهم إيمان باليوم الآخر وتصديق بأن هذا الذي يبذلونه لوجه الله سيأتيهم أفضل وخير منه، بخلوا أو أنفقوا رئاء الناس ولم ينفقوا لوجه الله، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أي الشيطان هو الذي أمرهم بذلك، وكل إنسان قد وكل به قرينه، كل إنسان وكل به قرينه، لكن المسلم لا يطيعه والمؤمن لا يطيعه بل يجاهده، وإلا فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة رضي الله عنها وهي مغضبة فقال ما لك أحضر شيطانك؟ قالت يا رسول الله أولي شيطان؟ قال نعم. قالت ولكل إنسان؟ قال نعم. قالت ولك يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم. لكن من يتخذ الشيطان قرينا ويركن إليه ويصدقه ساء هذا القرين قرينا، يهوي بصاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال الله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي شيء يصيبهم وأي شيء يكرثهم أو يشق عليهم في هذا الحال؟ إذا آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله خالصا لوجه الله لا يريدون به رياء ولا سمعة، ماذا يضرهم؟ لكن كما قال العبد كما قال الله وكان الله بهم عليما. الله أعلم بمن يستحق الإيمان وبمن يستحق أن يرزق الإخلاص، والله أعلم بما في نفس العبد، ولله سبحانه وتعالى الحكمة في أفعاله وأقواله، يفعل ما يشاء. وهذه الآيات لها تعلق بالآية التي قرأناها. قال إذا قرأ المأموم، سؤال، يقول إذا قرأ المأموم الفاتحة وهو ساهٍ لا يدري ما قرأ، ماذا عليه؟ هل يعيد قراءتها قبل ركوع الإمام؟ أما إذا كان متيقنا أنه قد قرأها فلا يجوز له إعادتها وتجزئه، وإن لم يتدبرها تجزئه. وأما إعادتها فيكون يحدث في هذا الشأن، يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة مرتين، وهذا محدث. زد على ذلك أن هذا فتح لباب الوسواس، وربما يظل بعد ذلك يقرأ الفاتحة مرتين أو ثلاث أو أربع، ويقول أنا لا أدري ما قرأت في المرة الأولى. لكن إذا كان قد تيقن أنه قرأها وإن لم يكن تدبر فيها فإنها مجزئة، تجزئه، فإن المطلوب هو قراءتها، والذي هو ركن هو قراءتها، وعليه أن يلزم نفسه بالانتباه لما يقرأ. أما أنه إن كان قرأها دون تدبر يعيدها فهذا لا يجوز، بل هذا إحداث في الدين. قال فائدة. قال ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين مبينا أهمية حضور القلب في الصلاة، قال لأن النطق إذا لم يعرف عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان. إذا لم يكن هذا الذي ينطق به متفكرا به في قلبه ومستحضرا له. سيقول نرجو الإجابة على هذا السؤال للأهمية، أيهما الأفضل، أن يتزوج الإنسان أو طالب العلم امرأة عامية لا تفرط في الواجبات أم طالبة علم؟ إن كانت طالبة علم حقا، يعني طالبة علم، طالب العلم هو العامل بعلمه، فلا تقارن بها ولا أربع من النساء غير طالبات العلم التي ليست على علم. إذا كان يعلم امرأة طالبة للعلم عاملة به عليها أثر العلم فبلا شك لا تقارن هذه المرأة. وإذا وفقه الله لذلك يعوض عليها بالنواجذ. قول امرأة عامية لا تفرط في الواجبة، إذا كان على وجه المقارنة فلا شك أن طالبة العلم أولى. وطلاب العلم يختلفون من الرجال والنساء، رب طالب علم مقصر يكون العامي أحسن حالا منه في أخلاقه ومعاملاته وفي سائر شؤونه، وكذلك المرأة رب امرأة تهدي طالبة علم مقصرة أو متساهلة أو غير عاملة بعلمها. فالشأن كله هو في من يظهر عليه أثر العلم، إذا كانت امرأة تطلب العلم ولو بادئة به ويظهر عليها أثر العلم فلا تقارن مثل هذه المرأة بغيرها، فإن طالبة العلم ذات دين وهي تكون بلا شك إذا كانت عاملة بعلمها أحسن حالا من العامية بكثير في معاملتها وأخلاقها وفي سائر شؤونها. قال: ما حكم من يقرأ القرآن للشفاء مقابل أجر؟ يعني يأخذ أجرة. جاء في الحديث ذلك أبو سعيد رضي الله عنه لم يرض ذات المريض حتى اشترط أن يجعل لهم جهلا حين كانوا معه من الضيافة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون قراءة القرآن على حالين: حال لا يكون النفع فيه متعديا، لا يكون النفع متعديا إلى الغير، فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كالذي يقرأ في المهاتم أو في اجتماعات ناس يقوم يقرأ القرآن بالأجرة أو نحو ذلك. أما إن كان ثم نفع متعدي كالرقية أو كذلك تعليم القرآن وأخذ عليه شيء من حيث الجواز جاهز. ومن كرهه من العلماء كرهه، قالوا لأن مثل هذا لا يليق وينبغي أن يبذل القرآن لله تعالى، لكن من حيث الجواز جائز. وكما سمعت حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أنهم نزلوا قرية فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلجغ سيد تلك القرية وكبيرهم، فجاء إلى الصحابة رضي الله عنهم قال: هل فيكم راق؟ فقد لدغ سيد القوم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: نعم، ولكن لا نقوم حتى تجعلوا لنا جعلا. فأعطوهم غنما، فلما قرأ أبو سعيد رقاب الفاتحة فشفي فتحرجوا أن يأخذوا تلك الغنم، فقالوا: أبقوها ولا تقسموها حتى نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوها واضربوا لي معكم منها بسهم. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخذ منها ما يطيب نفوسهم أنها أن أخذها جاهز. وعلى هذا فتوى عند العلماء كثير، أهل العلم يفتون بهذا من العلماء المعاصرين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.